قال المفسر رحمه الله تعالى: وقوله جل وعلا مالك يوم الدين. قال: قرأ بعض القراء ملك، وقرأ آخر مالك، أي أنها تقرأ على وجهين، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، وكلاها قراءة صحيحة. وقراءتنا نحن مالك يوم الدين، ولو قرأ ملك يوم الدين القراءة صحيحة، لأنها كلها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكلاهما صحيح متواتر في السمع، ويقال ملك بكسر اللام وإسكانها، ويقال مليك أيضا. وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ مالك يوم الدين. وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى، وكلاهما صحيح حسنة. ورجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين، ولقوله لمن الملك اليوم، وقوله الحق، ولقوله لمن الملك اليوم قوله الحق وله الملك. قال: ومالك مأخوذة من الملك، كما قال: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. وملك مأخوذة من الملك، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. وقال قوله الحق وله الملك، وقال الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. أي قرأت مالك أو ملك، كلاهما قراءة صحيحة، وكلاهما مأخوذ من القرآن العظيم. قال: وتخصيص الملك بيوم الدين، يعني ملك يوم الدين، ليس معناه أنه لا يملك إلا يوم الدين، ليس هو نفي لبقية الملك، والله رب العالمين كله. قال: وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة. وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعى أحد هنالك، لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا، أي يوم القيامة لا يدعى إلا الله، فخص بملك يوم الدين لهذا الشأن. كل الآلهة وكل المرجوين يذهبون، ويبقى رب العالمين جل وعلا يدعى ويرجى. قال: ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. وقال صوابا. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فلا أحد يتكلم إلا بإذنه سبحانه وتعالى، وإذا تكلم أيضا يكون كلامه صوابا، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وعن ابن عباس قال: يوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة، يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يعني ما معنى الدين؟ يوم الدين معناه يوم الحساب للخلائق، وكل يدان بعمله، يدان بإدانته وفعله أنه فعل كذا وكذا. إلا من عفى عنه، وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر. والملك في الحقيقة هو الله، هو الله عز وجل. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله. الشاهد من الحديث: ولا مالك إلا الله. فمالك يوم الدين هو الله، ومالك يوم الدين هو الله. وفيهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ هذا يوم القيامة، يطويها بيمينه ثم يهزها ويقول: أنا الملك، أين الملوك؟ أنا الجبار، أين الجبارون؟ أنا المتكبر، أين المتكبرون؟ وفي القرآن العظيم: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز، أي ملك قاصر، فلان ملك، ملكه قاصر على بلد، على جزء من الأرض، على مال، على شيء، لكن ملك الله عام في كل شيء. وملك المخلوق خاضع لملك الله، وهو تحت تصرف الملك العلام سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، أي ملكا عليكم. والله عز وجل هو الذي جعله وملكه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال: وقوله وكان وراءهم ملك، وقوله إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، هذه أدلة تدل على أن الملك يكون للمخلوق، ولكن الملك الحقيقي هو لله، كما تقدم أن ملك المخلوق خاضع لملك الله تحت تصرفه، وهو الذي ملكه سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين: مثل الملوك على الأسرة، وقوله الدين أي مالك يوم الدين. قال: والدين الجزاء والحساب، كما قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. وقال: أئنا لمدينون، أي مجزيون محاسبون. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي حاسب نفسه لنفسه، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على ما لا تخفى عليه أعمالكم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فالمراد بالدين الجزاء والحساب، مالك يوم الدين. وهو يوم الحساب والجزاء. وفسره بهذه الآيات أن المراد بالدين الجزاء في قوله يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، وقوله أئنا لمدينون أي مجزيون محاسبون. قال وقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء أي إياك، وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر وهي قراءة شاذة مردودة لأن هي ضوء الشمس يعني بدون شد بدون شدة وكسر، وقرأ بعضهم إياك بفتح الهمزة وتشديد الياء، وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة، والقراءة الصحيحة هي إياك قراءة الجمهور. ونستعين بفتح النون أول كلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش فإنهما كسراها، وهي لغة بني أسد وربيع وبني تميم، يعني نستعين القراءة الكثيرة قراءة القراء نستعين، وهؤلاء قرأوا نستعين. قال والعبادة في اللغة من الذلة يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل، وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وأحسن تعريف للعبادة هو تعريف شيخ الإسلام رحمه الله، قال والعبادة كل ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قال وقدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام إياك نعبد وإياك نستعين لأن هذا أمر مهم، والحصر أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة، والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين إياك نعبد وإياك نستعين. ولذا ألف ابن القيم رحمه الله كتابه إعلام الواقعين في إياك نعبد وإياك نستعين، ويجعل من ذلك منازل، منزلة الخوف، منزلة الرجاء، منزلة المحبة، في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. كتاب كبير في 4 أو 5 أو 6 مجلدات في معنى هذه الآية في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فالدين كله يرجع إلى هذين الأمرين عبادة واستعانة. قال والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين، وهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا قد قال عنه شيخ الإسلام مثل هذا القول أفضل الدعاء دعاء الفاتحة، وأفضله إياك نعبد وإياك نستعين. قال فالأول تبرؤ من الشرك إياك نعبد براء من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة وإياك نستعين أي لا حول لنا ولا قوة في فعل شيء إلا بك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل، وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، وقوله قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وكذلك هذه الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين، وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب وهو مناسبه لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى، فلهذا قال إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك. ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه، كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحيم مولى الحرق عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فسورة الفاتحة من أولها ثناء على الله ومدح، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا كله ثناء على الله. قال وإنما قدم إياك نعبد على إياك على وإياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة، والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم، والله أعلم. فإن قيل فما معنى النون في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإن كانت للجمع فالداعي واحد، وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام. وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد والمصلي فرد منهم، يعني إياك نعبد أي نحن المصلون، وإياك نستعين أي نحن المصلون، بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد والمصلي فرد منهم، ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها، أي عندما يقرأ الإمام هذه الصورة فيقول إياك نعبد وإياك نستعين أي أنا وكل المؤمنين الذين يصلون معي يعبدونك ويستعينون بك. وتوسط لهم بخير، ومنهم من قال يجوز أن تكون للتعظيم، كأن العبد قيل له إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاءك عريض فقل إياك نعبد وإياك نستعين، والأول أوضح المعنى الأول. وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا، ولو كنت في 100,000 وألف ألف لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل. ومنهم من قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك أعبد لما في الثاني من تعظيمه نفسه من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به. والعبادة مقام عظيم يشرف به العباد انتسابه إلى جناب الله تعالى. وقد سمى الله رسوله بعبده في أشرف مقاماته، فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فسماه عبدا عند إنزاله عليه وعند قيامه في الدعوة وإسرائه به، وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين، حيث قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.